ثلاثا سردا، أن يصلي ثلاثا ما ذكرت أنه فصلها، وهذا جاء في عدة أخبار أنه صلىها سردا عليه الصلاة والسلام. لكن إذا صلى ثلاث لا يجلس بعد الثانية ثم يقوم بلا تسليم، ولقال لا تشبه بصلاة المغرب، لا تشبه بصلاة المغرب. وهذا حديث صحيح لبريرة والحاكم وغيره، والصواب في معناه أنك لا تشبه بصلاة المغرب، معنى أن تصلي ثلاث ركعات تجلس بعد الثانية بلا تسليم كأنك تشبهها بصلاة المغرب. أما إذا صلى ثلاثا وسردها فهذا لا بأس به كما جاء في الأخبار. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة ويوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وهذا سبق معنا، وهذا صريح، وهذا من أدلتها الواضحة في أنه صلي 13 ركعة. وفي الرواية الأخرى ذكرت أنه صلى 8 ركعات ثم صلى 5 ركعات وجلس في آخرها، فيه أنه الوتر بخمس كما أنه قال من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، متفق عليهما. فالليل كله وقت لصلاة الليل من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قالت أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه ومن آخر حتى انتهى وتره إلى السحر. لكن ثبت في الصحيحين أنه قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. فكان الأغلب أنه يفرغ من صلاته قبل طلوع الفجر ثم يرتاح عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين أنه كان يضطجع بعد صلاة الوتر، والاضطجاع هذا في الأقرب أنه ينام فيه عليه الصلاة والسلام. فله ضجعتان بعد صلاة الضجعة الأولى بعد صلاة الوتر، هذه ينام فيها عليه الصلاة والسلام، يرتاح من صلاة بعد صلاة الليل قبل ظن الفجر. وله ضجعة أخرى تكون بعد سنة الفجر كما في حديث عائشة في الصحيحين أنه كان يضطجع بعد سنة الفجر، وهذا هو الصواب في حديث عائشة، معنى جاء في إحدى رواياته في صحيح مسلم أنه كان يضطجع بعد الوتر، والصواب في حديث عائشة كما رواه أكثر الرواة عن الزهري أن اضطجاعه كان بعد ركعتي الفجر بعد سنة الفجر. وفي حديث ابن عباس كان اضطجاعه بعد الوتر، فالاضطجاع بعد الوتر حديث ابن عباس كان للراحة وربما نام عليه الصلاة والسلام، والاضطجاع بعد سنة الفجر كانت يضطجع بين سنة الفجر وصلاة الفجر، وهذه سنة من سننه المستقرة المنقولة عنه. نعم تنام هي قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، في هذا أنه لا ينام قلب عليه الصلاة والسلام، بل هو مستيقظ لنزول الوحي ولغيره، هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا ينتقض وضوءه بنومه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينام قلبه، بل إنه كما قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ولهذا أشكل هذا الحديث عند بعض العلم مع ما ثبت في الصحيحين من أنه عليه الصلاة والسلام نام حتى طلعت الشمس، وقالوا كيف غلبه النوم حتى طلعت الشمس مع أن قلبه لا ينام، وهذا لا إشكال فيه كما جاء به جمع العلم. فقالوا إن المعنى إن النوم يعني إن طلوع الصبح وطلوع الشمس متعلق بالرؤية والبصر بالعين، وهذا أمر لا يدركه بحاسة البصر عليه الصلاة والسلام، أما الأمر المتعلق بالقلب فهو أمر باطن لا يمكن أن يدرك ما يدرك ما في الكون من جهة النور والشمس، هذا أمر متعلق بالعينين، وهو قد أغمض عينيه ونام، فلهذا يمكن أن يكون خفى عليه من جهة أنه أغمض عينيه عليه الصلاة والسلام. نقف على هذا. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من صلى صلاة الضحى أربعا لا يسلم إلا في آخرها، وكذلك صلى أربعا بعد الجمعة لا يسلم إلا في آخرها؟ السنة في صلاة الضحى أن يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل. وصلاة الجمعة الأفضل أن يصلي أربعا، مثل حيث من كان منكم يصلي الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فالمراد والله أعلم أنه يسلم من كل ركعتين، هذا الأفضل والأكمل، أن يسلم من كل ركعتين، مثل ما سبق في الأخبار ومثل ما جاء في الرواية الأخرى أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وأكثر الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم من كل ركعتين. وذهب جمع من العلم إلى لا بأس أن يسرد ويصلي أربعا لمفهوم حديث صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا يفهم منه أن صلاة النهار لا بأس أن توصل، لكن هذا المفهوم يدل على خلافه الأخ أخبار أخرى، وأن الأولى والأكمل أن يصليها مفصولة، كما جاء أنه يصلي ركعتين ركعتين من صلاة مفروضة ومن صلاة نافلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض العلماء يرى مشروعية صلاة ركعتين بعد صلاة الوتر، فما صحة هذا القول؟ هذا صحيح، ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا، وجاء في حديث أم سلمة معناه أنه كان يصلي ركعتين، واختلفوا في هاتين الركعتين وهذا دلالة على أنه لا بأس أن يصلي بعد الوتر. والأظهر كما قاله جمع من العلم أنه للدلالة على جواز أن يصلي ركعتين، أنه جواز الصلاة بعد صلاة الوتر، أنه يجوز أن يصلي بعد الوتر ركعتين، وأن الأفضل أن يجعل صلاته أو يختم صلاته بصلاة الوتر، فلو صلى بعد الوتر ركعتين فلا بأس. وبعض العلماء كابن القيم وجماعة قالوا إن هذا من باب الجبر للصلاة، فالجابر للصلاة قالوا إنه نوع جابر للصلاة بسجود السهو، ما يحصل فيها من نقص هذا يجبر ما فيها، وكذلك الركعتان بعد الوتر تجبرها، أو أنه كما قال هو أيضا أن الركعتين بعد الوتر بمثابة الراتبة لصلاة الوتر، فالصلوات المفروضة لها رواتب اللي سبقت حديث أم حبيبة وحديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أبي هريرة، فهذه رواتب للصلاة المفروضة، وهذه راتبة لصلاة الوتر، راتبة لصلاة الوتر، هكذا قال رحمه الله، والله أعلم بصحة هذا القول، والقول بأنها راتبة ما يحتاج إلى دليل مثل هذا، والاستنباط في مثل هذه الأمور مما يحتاج إلى نص عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. والأظهر أنه فعل، أنه كان يصلي ركعتين بعد الصلاة، إما لأنه لبيان الجواز، يعني قال اجعلوا صلاة آخر صلاتكم بالليل وترا، فصلى بعدها، بأنه لا يجب أن يكون ختام الصلاة هو صلاة الوتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم في السجود إذا كان بينه وبين جنس الأرض حائل كالطاقية على رأس المصلي؟ هذه الحائل فيه تفصيل، إن كان احتاج إلى الحائل من شدة حرارة الموضع الذي يسجد فيه فلا بأس، كما ثبت الصحيحين أن حديث أنس أنهم كانوا يتقون الأرض بثيابهم من شدة الحرارة، فهذا لا بأس لأنه بالشيء المتصل به. أما إذا كان من غير حاجة فالأصح أنه مكروه، وأن خلاف السنة، والسنة للمصلي أن يباشر السجود على الأعضاء، قال أمرت أن أسجد على سبعة أراب، فرض على سبعة أعظم، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولما قال جبهة أشار إلى أنفه، يعني إلى جبهته وأنفه، لكن ليس بواجب على الصحيح أن يباشر باليدين، وأما الركبتان فهذا أمر ظاهر أن يجب سترهما في الصلاة، أما اليدان وأطراف القدمين فالأظهر ليس بواجب، لكنه خلاف السنة. ويدل عليه أنه يجوز للإنسان أن يلبس الجورب وأن يمسح عليه، وأن الشارع رخص للمكلف أن يلبس الجورب للمسقيم يوم وليلة ولمسافر ثلاثة أيام، وهذه المدة يعرض فيها صلوات مفروضة. فلما أجاز الشارع للمصلي لبس للمكلف لبس الجورب وأنه لا بأس أن يصلي، دل على أنه ليس بواجب أن يباشر المصلى بأطراف قدميه وكذلك بجبهته ويده، لا، وهو الأفضل والأكمل. إن احتاج إلى ذلك فلا بأس بذلك، وإن لم يحتج فهو خلاف السنة. ما حكم سماع الدف فقط للرجال؟ الدف في المناسبات التي جاءت مثل الزواج ونحوه فهذا لا بأس بسماعه للرجال على وجه لا يكون فيه منكر، ولا يكون فيه أيضا سماع لصوت النساء. ونحن نقول صوت المرأة إذا كان على سبيل الغنى فإن هذا لا يسمع لأنه فيه فتنة، وإن كان صوت المرأة على الصحيح ليس بعورة، هذا ليس بعورة إذا كان تخاطب الرجال وتحدثهم بالخطاب المعتاد والكلام المعتاد. أما إذا كان فيه غنى وتغني وتمطيط للصوت فهذا لا شك من أعظم الفتنة بصوت المرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحصل مني أحيانا أني أنسى التشهد الأول فلا أذكره إلا في منتصف قيامي للركعة الثالثة أي قبل أن أقيم صلوة، فما فأرجع؟ والسؤال هل أسجد للسهو أم لا؟ هذه المسألة هو إذا رجع قبل إتمام الصلوة هل فيه سجود للسهو أم لا؟ فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، هل يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو. ذهب بعضهم إلى أنه يسجد للسهو، وقال آخرون لا يسجد للسهو، لأن يعني ورد في الحديث ليس في الوثبة من قيام إلى قعود أو من قعود إلى قيام ليس فيها سجود، ليس فيها سجود سهو. والأظهر أنه يسجد، الأظهر أنه يسجد للسهو لعموم حديث من زاد أو نقص، من سهى في صلاته فزاد أو نقص فليسجد سجدتين، وهذا زيادة في صلاته وإن كان شيئا يسيرا ولا يستتم صلبة، فالأولى له سجود السهو لعموم هذا الحديث، وسجوده يكون قبل السلام. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبول واقفا، فهل هذا يكون مطلقا؟ نعم، مثل ما جاء في حديث حذيفة أنه بالع قائما وقال قمت خلف النبي عليه السلام وبالع قائما، وهذا لا بأس، يختلف في بوله قائما. وفي حديث صحيح البخاري أتى سباطة قوم فبال قائما، والسباطة هي الكناسة، تكون فيها مجمع الكناسة. وجاء عن عائشة أنه من حدثكم أنه بال قائما فلا تصدقوه، ما بال رسول صلى الله عليه وسلم إلا جالسا، وهذا هو الأكثر من فعله، ما كان يبول إلا جالسا، والأكمل أن لا يبول إلا جالس، خاصة في الموضع الذي يتناثر فيه البول والموضع الصلب. وهو عليه الصلاة والسلام بال قائما فيما يظهر لأنه هذا موضع كناسة، وربما كان فيه قدر وأذى فأصابه شيء فبال قائما، مع أن جاء في رواية عند الشافعي وغيره أنه بال قائما لجرح بمأبضه، لكن هذا لا يثبت. وعلى هذا يجوز البول قائما لحاجة ولغير حاجة، وإن كان لحاجة فلا شيء في ذلك، وإن كان لغير حاجة فهو خلاف الأولى. ركعتين اللتين التي تصلى بعد طلوع الشمس هل هي للإشراق أم للضحى؟ ومتى وقت صلاة الضحى؟ التي تصلى بعد ارتفاع الشمس هذه سنة، مثل ما جاء في الحديث حديث سمرة، وجاء من عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام قال من جلس بعد صلاة الفجر ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وجاء له شواهد اختلف العلماء فيه، ومن مجموع طرق عند جمع من العلم أنه يكون باب الحسن لغيره. فعلى هذا هل تغني عن صلاة الضحى أو لا تغني عن صلاة الضحى؟ هذا فيه نظر. وإذا صلى المكلف بعد ارتفاع الشمس، إذا صلى بعد ارتفاع الشمس هاتين الركعتين فإن هذا يدخل بوقت الضحى، وقت الضحى يدخل من ارتفاع الشمس، يدخل من ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، هذا كله وقت لصلاة الضحى. فإذا صلى في هذا الوقت ركعتين فأكثر حصل المقصود، لأن صلاة الضحى ركعتان فأكثر، فإن صلى أربعا فهو أفضل، كما أنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه يصلي أربعا يزيد ما شاء والله أعلم. أنبه إلى أن بعض إخوان قال إن بعض إخواننا ربما غفل عن مشروعية يعني طلب التنبيه على هذا على مشروعية السلام، ربما أن بعضهم غفل وربما مر بإخوانه في طريق أو عند باب المسجد فلم فيغفل عن تحية السلام وهي السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه سنة معروفة لإخواننا فلا تخفى وفي إشاعتها خير كثير، فعلى المسلم أن يحرص عليها والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الحافظ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب لبيان فضل قيام الليل والحث عليه، ولهذا قال: يا عبد الله، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تكن مثل فلان، في حث النفوس بأن يذكر لها وصف ليس ممدوحا في الشرع ولا مطلوبا حتى يبتعد عنه، إما وصفا من جهة إما وصف في شخص أو ذكر خصلة ينبغي اجتنابها من باب حث النفوس لكي تجتهد على أداء العمل الذي طلب منها. كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وفي هذا أن من عمل صالحا أو كان له ورد من الخير فينبغي له أن يستمر عليه ولا يتركه إلا من عذر. ولهذا كان عبد الله بن عمرو بعد ذلك يجتهد في قيام الليل رضي الله عنه، ويجتهد في الصيام والقيام، حتى كان له تلك القصة المعروفة معه عليه الصلاة والسلام بأن يرفق بنفسه وأن يقوم بعض الليل وأن يصوم ويفطر في حديثه المعروف، حتى قال رضي الله عنه: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان له أن يترك ما فارق النبي عليه عليه الصلاة والسلام، يعني ليس بلازم ولا واجب، لكن لأنه أمر فارقه عليه كره أن يتركه، فلهذا كان يصوم أياما يسردها سردا ثم يفطر أياما يتقوى بها على الصيام بعد ذلك، وكان يقرأ ورده من القرآن ويطلب من يعينه عليه من أهله رضي الله عنه. ووقع نحو هذا لعبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أيضا، أنه قال لما رأى تلك الرؤية وأنه أخذ إلى بئر مطوية بئر وفيها نار تلتهم، فقال: أعوذ بالله من النار. فجاءه ناس أو جاءه قوم فقالوا: لن ترع لن ترع، فقصها على حفصة وقصتها حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما معناه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا رضي الله عنه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصحه ابن خزيمة. الحديث سبق في أو بعضه في حديث إن الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من نفس الطريق طريق عاصم المضمرة عن علي رضي الله عنه، وله شاهد عن عبد الله بن مسعود عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: أوتروا يا أهل القرآن، حث على الوتر. وبهذا استدل الجمهور أيضا على أنه ليس بواجب لتخصيصه أهل القرآن، وإلا لو كان واجبا لكان أمرا على العموم لعموم من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، لكن فيه بيان أن من كان من أهل القرآن فإن الأمر في حقه أوكد في محافظته على مثل هذه الراتبة العظيمة، راتبة الوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وهذا هو المشروع، أن يكون آخر الصلاة وترا، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، حتى يختم عمله، حتى يختم ليله بهذا العمل العظيم وهو الوتر. ولا سيأتينا في حديث جابر أن الوتر من آخر الليل أفضل، ومن أوتر من أول الليل فلا بأس من وسطه، كما مضى في حديث عائشة: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، حتى انتهى وتره إلى السحر. وجاء ما يدل على جواز الصلاة بعد الوتر، وأن هذا ليس على الوجوب، ولهذا اختلف العلماء في هذا. فمنهم من قال إن هذا لمن كان يصلي من آخر الليل، من كان يصلي من آخر الليل فيجعل آخر صلاته وترا، أما من كان يوتر من أول الليل فلا بأس أن يصلي، فليس مخاطبا بذلك، مخاطب بمن جعل وتره من آخر الليل، فالمشروع له من ظاهر الحديث أنه يجعل آخر صلاته وترا. أما من أوتر ثم نام فلا بأس أن يصلي ما كتب الله له من الصلاة شفعا ولا يوتر. والأظهر أنه عام في من أوتر من أول الليل ومن أوتر من آخر النهار، فالسنة له أن ولولا أن يكون آخر صلاته وترا، وإن كان وتره من أول الليل فقام من آخر الليل فلا بأس أن يصلي أيضا، وإن كان وتره من آخر الليل فالأفضل أن يجعل آخر صلاته وترا. وهذا هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. واستدل أهل العلم لأنه يجوز أن يصلي بعد الوتر بما ثبت حديث صحيح صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا، يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا. فأخذ بعض أهل العلم من هذا أن هذه الصلاة أن فعله هذا لبيان الجواز كما قاله أكثر أهل العلم. وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله ما معناه، أنه قال إن هذه تجري مجرى الراتبة للوتر، وذكر أيضا هو أو ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصلوات مع أن الجوابر مع الصلوات أنواع، فأعظم الجوابر والمتمم لها السنن الرواتب، أعلاها السنن الرواتب، ولهذا السنة سنن راتبة يشرع أن تصلى كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، ويصليها السنة والأولى يصليها قائما، هذا هو أعظم ما يكون جبرا للصلاة. في المرتبة الثانية ما تجبر به صلاة الوتر، وهي الركعتان اللتان تصليان بعدهما، ولهذا صلاهما جالسا عليه الصلاة والسلام، صلاة خفيفة بالنسبة لصلاة الليل. والنوع الثالث من الجوابر ما لا ركوع فيه ولا قيام، وهو سجود السهو الذي تجبر به الصلاة، هو أقلها، وإذا حصل فإنه الصلاة خلل فإنه يسجد سجدتين لسهوه. هكذا الذي قال بعضهم، وأكثر علماء قالوا إن هاتين الركعتين منه عليه الصلاة والسلام لبيان أن مثل هذا أن الصلاة بعد الوتر جالسا جائز، والإنسان ربما صلى من أول الليل أو كان الوتر عليه من الوتر من أول الليل أيسر له، فإن من الله عليه في بعض الأحيان وقام من آخر الليل أو كان هذا دابه، فإن كان هذا دابه فإنه يكون وتره من آخر الليل، وإن كان أحيانا وأحيانا فإن الأولى أن يأخذ بالحذر كما روي عن أبي بكر، وهو أن يوتر من أول الليل، وإذا قام من آخر الليل صلى ما كتب الله له ولا يوتر بعد ذلك. عن طلق بن علي رضي الله عنه رحمك الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. هذا حديث حسن الإسناد، وروى الثلاثة وهم أبو داود والترمذي والنسائي، هؤلاء هم الثلاثة. طلق بن علي هو الحنفي اليمامي، وفيه أنه عليه السلام قال: لا وتران في ليلة، لا وتران. وهذا على لغة بعض العرب في أنهم يلزمون المثنى في جميع أحواله في حال الرفع والنصب والجر الألف، لا وتران، وتقدر حركات على الألف في جميع الأحوال، فتقدر حركة الضمة في حال الرفع والكسرة في حال الجر والفتحة في حال النصب، وهنا يكون مبنيا بفتحة مقدرة على الألف، يعني مثل ما تقول يعني أنهم يلزمونه في جميع أحواله. ولهذا مثلا يقول: رأيت الرجلان، مررت بالرجلان، جاء الرجلان، أو تقول: قرأت كتابان، قرأت كتابان، قرأت في الكتابان، فلهذا يلزمونه في جميع أحواله. فهذا جار على هذه اللغة في قول لا وتران في ليلة. ففي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، معنى أن الوتر واحد، ووتر الليل وتر واحد، كما أن كما سيأتي معنى أن المغرب هي وتر النهار، وتر النهار، وإن كانت من صلاة الليل فهي يختم بها عمل النهار من آخره، والوتر في الليل كذلك. فمن أوتر من أول الليل لا يوتر مرة أخرى، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. واختلف العلماء في هذا، فذهب بعضهم إلى أنه إلى أن من أوتر من أول الليل ثم أراد أن يصلي فإنه يشفع وتره الأول بركعة، يشفع وتره الأول بركعة واحدة ثم يسلم منها ثم يصلي شفعا ما كتب الله له، ثم بعد ذلك يوتر بركعة فيختم وتره صلاته بالوتر. وهذا في الحقيقة أوتر ثلاثا، وتره الأول وركعته التي شفع به الوتر الأول، ثم بعد ذلك وتره من آخر الليل. لهذا لما بلغ عائشة رضي الله عنها مثل هذا قالت: أولئك قوم يلعبون بصلاتهم أو يتلاعبون بصلاتهم. هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، والجمهور على خلافه. فعلى هذا من أوتر من أول الليل فيصلي شفعا، لا يصلي وترا ولا يشفع تلك الركعة. ومن البعيد أنه مثلا يعني أو أن يقال إن هذه الركعة يشفعها بتلك الركعة، مع أنه ربما أعقبها نوم أو حدث أو غير ذلك، ثم تكون هذه الركعة شافعة لتلك وتضم إليها، ثم بعد ذلك يصلي شفعا ثم يصلي وترا. وقد دلت السنة على أنه يجوز أن يصلى بعد الوتر، أن يصلى بعد الوتر، كما في حديث عائشة وحديث سلمة أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر ركعتين. فإذا كان هذا في صلاته بعد الوتر مباشر ركعتين، فالذي يوتر من أول الليل ثم يريد أن يصلي من باب أولى أن يرخص له في هذا لحاجته إلى مثل هذا. فهذا بمعنى لا وتران في ليلة أنه نفي لهذا الفعل، معنى النهي عن صلاة وترين في ليلة. وربما أن هذا جار أيضا ربما يستنبط منه يقال إن هذا جار في مثل هذه الصلوات، أن الأصل في الصلاة الموظفة في وقت معين والتي لها صفة معينة أنها لا تعاد. وثبت في الحديث الصحيح حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في يوم مرتين. فهذا في الفرائض، وعمومه يشمل أيضا الصلوات التي تكون محددة وموظفة لا تعاد ولا تكرر، لا تعاد ولا تكرر، ولهذا الرواتب محددة صلوات الرواتب. ولو أراد أن يزيده الراتبة بنية الراتبة قيل هذا لا يصلح. أما يصلى نفلا مطلقا فلا بأس. وكذلك الوتر صلاة واحدة، فقد يستدل أيضا بذاك الحديث يقول لا صلاة في يوم مرتين، وهذا نكرة في سياق النهي، وهي تعم جميع يعني مثل هذه صلاة الفريضة هذا بلا إشكال، وغيرها من الصلوات التي خصصت بوقت معين ولها صفة معينة تدخل في مثل هذا العموم، ولدلالة هذا الحديث عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد إلا ولا يسلم إلا في آخرهن. حديث أبي بن كعب هذا حديث صحيح وحديث معروف وله طرق، جاء عن أبي بن كعب وجاء من رواية عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في آخر صلاته من الليل أنه يصلي بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعتين الأولين، ثم قل والله أحد في الركعة الأخيرة. وجاء هذا أيضا من حديث ابن عباس، فهو هذا هو السنة والأفضل أن يصلي بهذه السور الثلاث. وجاء في روايات أخرى زيادة على مثل هذا، ولو قرأ بغير ذلك فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل، مثل ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام قراءته بسور معينة في صلوات مخصوصة، فهكذا في هذه الصلاة صلاة الوتر يشرع أن يقرأ بهذه السور، سواء صلى وحده أو صلى الوتر جماعة إذا صلى مثل ما يصلى في رمضان صلاة التراويح. قال ولي أبي داود قال ولا يسلم إلا في آخرهن، وهذا مثل ما سبق أيضا أنه ربما وصل الشفع بالوتر وسلم من آخر الصلاة، وهذا أيضا جاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، ففيه دلالة على جواز الوصل والفصل، يجوز وصل الشفع بالوتر ويجوز فصله، والأولى فصله، وإن وصل فلا بأس. وسبق معنا أنه جاء أنه عليه الصلاة والسلام قال لا توتروا بثلاث، لا تشبهوا بالمغرب، أوتروا بخمس أو بسبع، فهذا وحديث صحيح معناه في الجمع لجمع بينه وبين ما فيما نقل أنه فيما جاء عنه بالوتر بثلاث، المراد أن لا يوتر بثلاث مثل ما جاء لا تشبه المغرب بأن يصلي ركعتين ثم يجلس بينهما ثم يقوم، فلا يشبه صلاة الشفع والوتر بصلاة المغرب، ولا يشبه وتر الليل بوتر النهار، ينبغي أن يميز بينهما، فيختلط على من يراه أو هو ربما اختلط عليه صلاته هل هو وتر النهار أو وتر الليل، مع أن لكل موضعة. أما إذا صلاها موصولة ولم يجلس بينهما بين الركعة والركعتين فلا بأس به، قال لا تشبهوا بالمغرب. قال ولي أبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها وفيه كل سورة في ركعة وفي الآخرة قل هو الله أحد والمعوذتين. وهذه الرواية فيها أنه قرأ في الوتر قل والله أحد والمعوذتين، لكنها لا تثبت. من رواية خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن عبد العزيز بن جريج عن عائشة، وخصيف ضعيف سيء الحفظ، ثم صرح بسماع ابن عبد العزيز بن جريج عن عائشة، وقيل إن هذا من أوهامه وأنه لم يسمع من عائشة، فالحديث لا يثبت. والأخبار الصحيحة في هذا الباب دلت على أنه كان يقرأ في الوتر سورة قل هو الله أحد. وجاء في حديث علي أنه كان يقرأ بتسع سور عند الترمذي، ثلاث في الركعة، في ست في الشفع كل ركعة ثلاث، وثلاث في صلاة الوتر في ركعة الوتر تسع سور، لكن أيضا حديث ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. حديث أبي سعيد الخدري هذا له أيضا شاهد من حديث ابن عمر أنه قال بادروا الصبح بالوتر، في دلالة على أن الوتر صلاة الليل أنه يشرع أن يبادر إليه. سيأتي في حديث ابن عمر أيضا دلالة على هذا، وأنه يصلي الوتر قبل أن يطلع الفجر، وهذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الوتر ثم بعد ذلك يضطجع، وربما جلس يعني لا أو من سنته أنه كان يضطجع بعد الوتر قبل أذان قبل طلوع الفجر فيبادر إليه قبل طلوع الفجر. وجاءت آثار تدل على عن الصحابة رضي الله عنهم على جواز تأخير الوتر إلى طلوع الفجر، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله. ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وهذا أيضا يبين رواية مسلم ومن رواية قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال فلا وتر له، وفي هذا تأكيد لمبادرة الصبح بالوتر، قول لا وتر له كأن النهار من طلوع الفجر ليس محلا للوتر. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. وهذا هو السنة، من خاف أن لا يوتر من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يوتر من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وفيه التخيير ودلالة على ما يفعل المكلف، فمن خشي أن لا يوتر من آخر الليل أو لم يكون أو أنه ربما لم يتيسر له ذلك فأفضل المبادرة إلى صلاة الوتر في أول الليل، لأنه أخذ بالحذر. ومن أخذ بالقوة وتمكن من أن وتيسر له ذلك فإنه يوتر من آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، ولأنه يوافق النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل ولقربها من صلاة الفجر. نعم. نعم نعم نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا حديث جيد رواه أبو داود بإسناد جيد، وفيه أن من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. وفيه مشروعية قضاء الوتر، واختلف العلماء فيه هل يقضى الوتر أو لا يقضى الوتر على أقوال، والأصح أنه يقضى لكن لا يقضى على هيئته التي يصليها عليها التي يصلى عليها. فمن نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. وثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يقم من الليل لمرض أو نحوه كما قالت عائشة صلى من النهار 12 ركعة، وذلك أن الأغلب عليه من صلاة أن يصلي 11 ركعة، فيوتر فيشفع وتره بركعة ويسلم ويصلي 6 تسليمات، فيكون مجموع صلاته بالنهار 11 ركعة. ويدل حديث عمر في من نام عن ورده فقضاه من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا يشمل جميع الأوراد من صلاة ومن قراءة قرآن ومن ذكر، وأنه يشرع قضاؤها، دلالة على أنه يشرع قضاء هذه العبادات. وفي هذا دلالة لقول الشافعي ممن قال إنه يشرع قضاء الرواتب التي لها أوقات محددة إذا نام عنها أو نسيها أو شغل عنها في حال النوم أو النسيان أو الشغل. النوم والنسيان لعموم الأدلة، من نام عن صلاة أو نسيان فصلى ذكرها، ومن شغل عنها لما جاء عنه في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما شغل عن سنة الظهر صلاها بعد العصر، وأخبر أنه شغله وفد عبد القيس عن هذه الصلاة فهما هاتان. فهذا مثلها أيضا، فإنه يشرع قضاء الوتر في الوقت الذي يتيسر له ذلك إذا نسيه أو نام عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي، حيث رواه الترمذي من طريق سليمان موسى الأموي الأشدق، وفيه بعض اللين، وحصل له أن خلط قبل موته بيسير، واستدل به من قال إن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، ولحديث أبي سعيد خذ أوتر قبل أن تصبح، حديث ابن عمر بادر الصبح بالوتر. وفي هذا أنه إذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر. وهذه مسألة موضع نظر، يعني مسألة هل يقال بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر محل لصلاة الليل صلاة الوتر أو لا؟ ظاهر الأخبار أنه ليس محلا أن من طلع عليه الفجر ولم يوتر فلا وتر له. وجاء أخبار صحيحة عن كثير من الصحابة ذكرها محمد بن نصر المروزي وغيره أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر، لهذا حملوا هذه الروايات على أنه المراد إلى صلاة الفجر. وجاء في بعض الروايات أنه لا وتر بعد صلاة الفجر، والمسألة محتملة، الله أعلم، ما أدري عن راجح فيها، لكن ربما قيل إن من كان يصلي فطلع فبغته الفجر وهو لم يوتر فيوتر، وهذا ظاهر عن فيما نقل عن جمع من الصحابة، إذا بغته الفجر أو طلع الفجر وهو لم يوتر فإنه يوتر. لكن في هذه الحال إذا طلع الفجر عليه وهو في صلاة، وهو في صلاة شفع أو صلاة يصلي ولم ينوي الوتر، هل ينوي الصلاة التي فيها يصليها وترا، يكون كبر يريد أن يتنفل قبل الوتر ثم بعد ذلك طلع عليه الفجر، هل ينويها صلاة وتر أو أنه يكمل سنته؟ الأقرب أنه يكملها ثم بعد ذلك يصلي الوتر، ذلك أن صلاة الوتر وركعة الوتر ربما قيل إنها أكمل وأتم، ولا تقلب النية من شيء مفضول إلى أفضل، بل قلبها من الأفضل إلى المفضول، هذا هو المنقول وهو الذي لا بأس به. مثل إنسان يدخل بنية الفريضة ثم يأتي جماعة فيقلب نيته من الفريضة إلى النفل حتى يصلي مع الجماعة، فلهذا يكمل هذه الصلاة خفيفة ثم بعد ذلك يصلي الوتر. كما فجاء عن جمع من الصحابة أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر رضي الله عنهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحها. والأخير متفق عليه عند البخاري أيضا، والأحاديث عن عائشة في صلاة الضحى اختلف عنها فيها. وصلاة الضحى تواترت بالأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء عن عائشة أنه قالت إنه يصلي سبحة الضحى أربعا ويزيد ما شاء، يعظم ما شاء الله. وجاء عنها يعني جاء عنها الإثبات مطلقا أنه يصليها عليه، وجاء عنها أنه يصليها لا مطلقا مقيد، قالت إنه لا يصلي صبح الضحى إلا أن يجيء من مغيبه يعني يأتي من سفر، وجاء عنها النفي مطلقا، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحها وإني لأسبحها، فاختلفت الرواية عنها في صلاة الضحى، والرواية عن غيرها محكمة، ونقل عنه عليه الصلاة والسلام حديث صريح أنه صلى سبحة الضحى من غير طريق عائشة، من حيث أمهان الصحيحين أنه صلى سبحة الضحى يوم الفتح ثمان ركعات. فعلى هذا قال كثير من العلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على صلاة الضحى كل يوم، بل ربما صلاها وربما تركها. وعلى تحمل الأخبار عن عائشة في مثل هذا، فالإثبات ليس في إثبات مطلق، إنما أنه يصليها، وهذا حاصل بإخبارها عنه. أما قوله إلا أن يجاء من مغيبه، فهذا المراد به إذا جاء من سفر فإنه يأتي إلى المسجد، فإذا قدم ضحى دخل المسجد صلى ركعتين، كما حديث جابر حينما دخل المسجد وصلى ركعتين، وهكذا كان من سنته إذا جاء من سفر دخل المسجد صلى ركعتين. ونفيها هذا فيه نظر، لأن جاء عنها الإثبات، فمحتمل أنها نسيت رضي الله عنها ثم تذكرت فأخبرت بعد ذلك، أو أنها أرادت أنه لم يصلها عندها وما رأته يصليها عندها وصلى عند غيرها. وعلى هذا يقال إنه كان يصليها لكن لم يكن يداوم عليها دائما، وهذا قال جمهور العلم إن هذا هو المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من كان يقوم الليل أنه يغني عن صلاة الضحى ولا يصليها دائما، وأكثر أهل العلم على عدم التفريق في مثل هذا لعموم الأدلة في هذا، ولا دليل على هذا التفريق. وأوصى عليه الصلاة والسلام بصلاة الضحى لكثير من أصحابه في حديث هريرة أوصاه بثلاث، لما قال وصلاة الضحى أن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاث أيام من كل شهر، وركعتي الضحى في لفظ صحيح، وركعتي الضحى كل يوم. وجاءت هذه الوصية لأبي ذر عند مسلم ولأبي الدرداء عند النسائي، وجاء في حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم يصبح على كل سلامة منكم صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك يعني يكفي، ويجزي من ذلك ركعتان، يعني يجزيه من ذلك ركعتان، وهذا في قول يصبح على كل سلامة منكم يعني مفاصل، باللفظ الآخر ركب ابن آدم على 360 مفصل، فإذا جاء بعدد هذه المفاصل من أعمال الخير أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنه يجزيه من ذلك من ركعتان يركعهما من الضحى، وهو عين ما أوصى به بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. والحديث أخرجه مسلم أنه خرج على جمع من أصحابهم يصلون صلاة الضحى، فقال صلاة الأوابين حين ترمض، من رمض على باب فرحة، رمض يرمض مثل فرحة يفرح، حين ترمض الفصال، وهو جمع فصيله ولد الناقة إذا فصل من أمه وفطم عنها، وترمض يعني تجد حرارة الشمس وشدة حرارة الشمس، وهذا يكون بارتفاعها، ويبين أنه كلما تأخر بها فإنه يكون أفضل، خاصة أنه يكون قريبا من ما جاء في الحديث أنه تفتح أبواب السماء أو تفتح أبواب الرحمة بعد زوال الشمس. لهذا كان يصلي أربعا عليه الصلاة والسلام كما حديث عبد الله بن السائب، كان يصلي أربعا، فقيله بذلك فقال إن ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، وذلك بعد زوال الشمس. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. هو حديث ضعيف من طريق موسى، رجل مجهول يقال له موسى ابن فلان، فالحديث بهذا السند ضعيف. وفضل صلاة الضحى معلوم من حثه عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن فيه وأعظم منه وأبلغ من هذا الحديث، أبلغ منه أعظم حديث أبي ذر حينما قال: ويجزي من ذلك ركعتان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا رواه ابن حبان من طريق عبد الله عبد الرحمن بن يعلى الطائف عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، وقيل إنه لم يسمع من عائشة وهو شاهد، أو شاهده حديث أم هانة أنه عليه الصلاة والسلام صلى سبحة الضحى. وما من قال إن هذه السنة ليست سنة الضحى هو خلاف صريح الحديث، أو قال إنها سنة الفتح خلاف، لأن سمتها سبحة الضحى وأنه صلى 8 ركعات، هذا يبين أنها تصلى 8 أو 6 أو 4 أو ركعتان، فأقلها ركعتان. والأظهر أنه لا حد لأكثر، هذا الصواب، أنه لا حد لأكثرها، لأن منذ طلوع الشمس، منذ ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس محل صلاة. ولهذا قال في حديث عمرو بن عبسة، قال: فإذا ارتفعت الشمس فصلي حتى يستقل الظل بالرمح، لأن موضع صلاة، يعني قال حثوا على الصلاة، فدل على أنه لا حد للصلاة في هذا الوقت، لأنه وقت جاء الحث، جاء فضله في الدلالة على مشروع صلاة الضحى فيه، وليس من أوقات النهي. باب صلاة الجماعة والإمام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد قال: درجة. هذه الأخبار في فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة معروف من أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وفي أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، كما حديث ابن عمر، في حديث أبي هريرة 25، وفي حديث أبي سعيد أيضا كذلك 25. واختلف العلماء في هذا اختلاف كثير، في كونه 27 في حديث وفي الحديث الآخر 25، على أقوال كثيرة. والأقرب والله أعلم أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل 25، أخبر بالأقل، ثم بعد ذلك تفضل الله سبحانه وتعالى وزاد هذا الفضل وجعلها مضاعفة أكثر 27. فيقال الأكثر بعد الأقل، لأن هذا هو المناسب من جهة أنه من زيادة من الله وامتنان من الله، فيكون الأكثر بعد ذلك. فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. ثم يعلم أن الصلاة في الحقيقة صلاة كل إنسان تختلف، وربما تفاضلت صلاة الجماعة من جماعة إلى جماعة، ومن مسجد إلى مسجد، ومن شخص إلى شخص. والأصل أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27، هذا الأصل، 27 درجة. والدرجات الله أعلم بها وبمقدارها عند الله عز وجل. وهنالك فضائل أخرى غير 27 درجة هذه. فالإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء وسار إلى المسجد ثم صلى ما كتب الله له وأجاب المؤذن وجلس يذكر الله أو يقرأ القرآن ومشى قبل ذلك بسكين، هذه جاءت فيها الأخبار كما حديث أبي هريرة أنه إذا سار إلى المسجد فخطوة يرفع له بها درجة وأخرى يحط بها عنه خطيئة. وقال: لا يزال أحدكم في صلاة إذا كان يعمد إلى الصلاة، إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. فهذه فضائل أخرى غير أصل الفضل في 27 درجة. وعلى هذا يمكن أن يقال إن هذه الدرجات تختلف وتتباين من شخص إلى شخص، ربما كانت درجات شخص أعظم وأكبر من شخص آخر، أو جماعة تكون درجاتها أفضل وأكمل. وإما ذكر العلم أيضا أن الصلاة في المسجد إذا كان قديما أو كان جمعه أكثر فإنه أفضل. ولهذا في الحديث الآخر أنه صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالفضائل مختلفة في مثل هذا، وأصل الفضل وأصل فضل الجماعة على صلاة الفرد مقدر ب27 درجة. ولا دلالة في هذا الحديث كما سيأتي على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأن قال أفضل، ما في دلالة على أن صلاة الفرد والفذ لها فضل، وأنه إذا كان فيها فضل فلا إثم عليه. لا، ليس في هذا. أولا سيأتي أن الأخبار محكمة وصريحة في أنه لا يجوز للفرد أن يصلي وحده، بل يجب أن يصلي جماعة مع المسلمين في المساجد. الأمر الثاني أنه قد تقع المفاضلة بين شيئين وأحدهما لا خير فيه البتة، هذا واقع. يعني لو فرض أن هذا الحديث أشكل، فالأخبار الصريحة تبين وتوضح أنه يجب على المنفرد أنه يجب الصلاة في المساجد. هذا الأمر الآخر أنه لا دلالة فيه، أن قد تقع المفاضلة بين شيئين وأحدهما لا خير فيه. ولهذا قال سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال عن أهل الجنة أنهم لا يكون ذلك اليوم بمقدار القيلولة من أيام الدنيا، أو بالنسبة للقيلولة لأهل الدنيا لا يكون منتصف ذلك النهار إلا وأهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازل. وقال خير مستقر، مع أن مستقرهم مستقر سوء وشر مستقر لا خير فيه البتة. وقال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم، مع أنه ليس المراد أن عدم غض البصر في زكاة، لا زكاة فيه ولا خير فيه إطلاق البصر. فالمقصود أنه قد تقع الفاضل بين شيئين وبين جهتين وأحدهما لا خير فيه، فهذا من هذا فصلاة الفرد في بغير عذر لا تجوز، بل يجب عليه كما سيأتي في الأحاديث أن يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. واللفظ للبخاري. وهذا من أوضح الأدلة في وجوب صلاة الجماعة، وقد بينه أهل العلم حيث أخبر أنه هم أن يأمر بالصلاة تقام، ويأمر رجل في أم الناس، ثم ينطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة، ثم قال من طلق معي برجال مع حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ويحرق عليهم بيوتهم. وهذا في الحقيقة ليس في أناس من أهل النفاق والكفر، لا، هذا في أناس من أهل الإسلام، لكن نفاقهم نفاق عمل. وجاء في الأحاديث الأخرى يصلون في بيوتهم، يعني يصلون في بيوتهم جماعة، ويصلون في بيوتهم ليس بهم علة، فهم مسلمون يصلون في بيوتهم. أما أهل النفاق والكفر فكما أخبر الله عنهم أنهم إذا خلوا بمحل انتهكوها، وأنهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق، ويراؤون الناس إذا خرجوا وإذا ظهروا. أما إذا خلوا بعض البعض فهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق. فهؤلاء أناس من المسلمين لكنهم من أهل النفاق الأصغر، نفاق العمل. في دلالة على وجوب الصلاة في المساجد جماعة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن تجب الصلاة جماعة مع المسلمين. وهذا الحديث صريح، والأدلة في هذا كثيرة، ومنها قوله تعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قال أهل العلم فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة من جهتين. الأولى أنه أمر بصلاة الجماعة في حال صلاة الخوف من العدو، فكيف في حال الأمن؟ من باب أولى أن تجب. الأمر الثاني أنه أمر بصلاة الخوف جماعة مع ترك كثير من واجبات الصلاة من التقدم على الإمام والسلام قبله إلى غير ذلك من الأمور التي لو فعلها في حال الأمن والاستقرار متعمدا لبطلت صلاته، كل ذلك من أجل صلاة الجماعة. ويمكنهم أن يصلوا متفرقين أو فرادى ويصلي كل واحد صلاة مطمئنة وصلاة تامة، ومع هذا أمر الله بصلاة الجماعة في هذه الحال لأجل تحقيق صلاة الجماعة. هذا يبين عظمة عظم صلاة الجماعة والاجتماع لها. ومنها كما سيأتي الحديث الذي أمره أن يصلي مع الناس وأن يجيب المؤذن إذا سمع النداء. وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وذلك أن صلاة العشاء يعني في صلاة العشاء تثقل عليهم، وصلاة الفجر يكون ثقلها أشد، ولأنه ربما أنه في الليل يخفون ولا يتبينون ولا يظهرون ولا يمكنهم مراءة بأعمالهم، فلهذا هم يظهرون الصلاة في الأماكن والمواقع التي يمكن أن يراءوا فيها. فأخبر أنها من أثقل الصلاة على المنافقين، وفيه دلالة على وجوب الصلاة جماعة في المساجد في هاتين الصلاتين وفي غيرهما. ولهذا قال: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا. وفيه دلالة أيضا أنهم ليسوا من أهل النفاق الأكبر، بل إنهم عندهم إيمان. ولهذا قال: لو يعلمون، لجهلهم ولضعفهم ولكسلهم ولإعراضهم عن العلم والمعرفة حصل منهم هذا. قال: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني حبوا على الركب. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. في اللفظ الآخر: لا أجد لك رخصة. هذا رجل أعمى، جاء في اللفظ الآخر عند السنن أنه ابن أم مكتوم. قال: يا رسول الله، في اللفظ الآخر: إني رجل. قال: إني رجل أعمى وليس لي قائد يلاومني، وأنا شاسع الدار والمدينة كثيرة الهوام. ذكر أربعة أعذار. فهل تجد لي رخصة؟ قال: نعم. فلما ولى دعاه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لا أجد لك رخصة. هذا من أعظم الدلالة على وجوب الصلاة جماعة. فكيف من كان فارغا صحيحا وهو يسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيب؟ وذكر العلم أن هذا في الرجل الأعمى الذي لا يخفى عليه الطريق ويمكنه الدلالة الطريق، فإن هذا الحديث وجوب الصلاة عليه. أما إذا لم يمكنه الدلالة إلا بقائد فإن تيسر له ذلك فيحضر، وإلا فلا يلزمه. فالمقصود من هذا أنه دلالة على تأكد صلاة الجماعة. قال: فأجب. في اللفظ الآخر: لا أجد لك رخصة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. روه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعض وقفه. والصواب رفع أنه مرفوع، وجاء في زيادة ضعيفة وهو أنه إلا من عذر. قال: ومن عذر؟ قال: خوف أو مرض. قال: إلا من عذر. قال: وما العذر يا رسول؟ قال: خوف أو مرض. وهذا المعنى صحيح ومعلوم من الأخبار الأخرى: فمن سمع النداء فليجب فلا صلاة. وبهذا استدل جمع من أهل العلم وهو أحد الروايتين أحمد رحمه الله أن من ترك الصلاة ولم يصلها جماعة فصلاته باطلة، قولوا فلا صلاة له. واختاره جمع من أهل العلم وقووه لأن أصل النفي في عدم صحة الصلاة، وجمهور علماء على صحة صلاة، لكنه آثم بأنه صلى وحده. واستدل بعض العلم بقاعدة هو أن من ترك واجبا للصلاة فإنه يكون مبطلا لها إذا تركه متعمدا. فالمقصود أن فيه بيان عظم صلاة الجماعة، والصحيح أنه يجب أن يصليها في المساجد مع المسلمين. وهذا من أشد الأحاديث ومن أعظم هذا ما حديث أبي هريرة السابق الذي هم عليه الصلاة والسلام بتحريق البيوت عليهم، من أعظم الأدلة في وجوب صلاة الجماعة في المساجد. وعن يزيد الأسود أن رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجل مصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصحه ابن حبان والترمذي. هو حديث صحيح، وفيه أنه يشرع لمن صلى مع جماعة ثم جاء إلى قوم وجماعة أخرى يصلي معهم، هذا هو السنة، وهذا عام في جميع الصلوات على الصحيح، صلاة المغرب وغيرها، صلاة المغرب والفجر والظهر والعصر والعشاء، جميع الصلوات من صلى في جماعة ثم جاء وجد جماعة آخرين في مسجد أو في غيره فالسنة أن يصلي معهم. فلا تقول صليت فلا أصلي، لا صلي. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد معه فصليا فإنها لكما نافلة، يعني الصلاة الأخرى. هذا هو الصواب، أن الصلاة النافلة هي الصلاة الثانية، والصلاة الفرض هي الصلاة الأولى، لدلالة هذا الحديث. وجاء في رواية أخرى عند أبي داود بإسناد ضعيف: فإن هذه مكتوبة والأولى نافلة. الصحيح هذا الحديث أن الأولى هي المكتوبة، هي التي وقعت وهي الأولى، والثانية هي النافلة. وفيه أنه لا بأس بإعادة الصلاة لسبب، وما جاء من النهي عن إعادة الصلاة أو لا صلاة فيه مرتين المراد إذا كان صلى بلا سبب، أما إذا كان هنالك سبب من إعادة الصلاة من كونه وجد جماعة يصلون فلا بأس، مع عدم قصده لذلك. أما قصده لإعادة الصلاة الجماعة فهذا لا يشرع، كونه يصلي مثلا في مسجد ويذهب إلى مسجد ثاني يقصد إعادة صلاة الجماعة هذا غير مشروع، إنما إذا صلى في مسجد ثم ذهب إلى مكان مسجد آخر لحاجة أو لغرض أو لدرس أو جاء إلى قوم وجدهم يصلون فليس من المناسب أن يجلس والناس يصلون، فإنه قد يتهم ويكون في محل ظن السوء، كيف لا يصلي والناس يصلون؟ ولهذا باللفظ الآخر: أست برجل مسلم، دلالة يعني على أنه وفي إشارة إلى أن من لم يصلي ليس بمسلما، فأخبر أن من حضر مع قوم فإنه يصلي الصلاة معهم ولو كان قد صلى الصلاة الأولى. والله أعلم. أقف على حديث أبي هريرة. مر معنا حديث أبي ذكرناه من رواية ابن لهيعة، قلنا أنه ضعيف. نذكر بعد شوي إن شاء الله. نعم، حديث السجتين، قال: من لم في سجتي الجمعة في سجتي سورة الحج، قال: من لم يسجدهما فلا يقرأ بهما. وذكرنا من رواية ابن لهيعة وهو كذلك، وهو موجود عند أبي داود رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، وهو إذا روى عن كما قالوا روايته جيدة، وبعضهم ضعفه مطلقا، لكن روايته عن مشرح بن هاعان. وقلنا إن هذه الزيادة في ثبوتها نظر، فالحديث ينبغي النظر فيه في ثبوت هذه: من لم يسجدهما فلا يقرأ بهما، ينظر في ثبوتها وهل وفي صحتها. أليس هنا أليس الحكم على أنها كانت 25 ثم زيد تفضل 27 يحتاج بذلك إلى معرفة تاريخ هذا الحديث وذاك؟ هذا صحيح، لكن عندنا قاعدة أن ما كان من باب الفضائل جاء ما جاء في أخبار مثلا فيه فضل صلاة معينة أو ذكر معين ثم جاء حديث آخر في زيادة في هذا الفضل، فالقاعدة أن فإن الزيادة تكون للمتأخر أو الخبر يكون للمتأخر، هذا هو الأصل لا للمتقدم، لأن لو قلنا إن المتقدم هو الكثير كان يلزم منه أنه أخبر أولا بالفضل الكثير أو بالأجر ثم أخبر بالأقل، هذا غير مناسب، بل الأصل أنه زاد خير أنه زيادة خير منه سبحانه وتعالى. وهذه جهة من جهات الترجيح، جهات ترجيح التأخر. الركعات الأربع التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زوال الشمس هل هي راتبة الظهر أم غيرها؟ هذه فيها الله أعلم اختار جمع من العلم كابن القيم أن هذه سنة للزوال، قال إن سنة الزوال أربع ركعات وسنة الظهر أربع ركعات فبعد الزوال ثمان ركعات قبل الظهر، هذا اختيار رحمه الله. والقول الآخر أنها أربع قبل الظهر، وهذا هو ظاهر الأخبار المنقول عن عائشة أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، يصلي قبل الظهر أربعا، فعلى هذا يقال أن هذه الأربع التي قبل الظهر لا تكون بعد الزوال، بعد الزوال بعد دخول الوقت. فإذا صلى أربعا قبل الظهر وافقت هذه هذا الوقت وهو وقت الرحمة وأن تفتح فيها أبواب الرحمة، فعلى هذا هذا الوقت وافقه وصلى في هذه الركعات. فإذا صلى أربع ركعات قبل الظهر وهي راتبة قبل الظهر وقعت في هذا الموقع فيكون صلى أربعا في وقت فتح أبواب الرحمة. وكيف الجمع بين صلاة الضحى في بين صلاة الضحى في آخر وقتها مع أن الوقت قبيل الزوال وقت نهي؟ لا، المراد بعد الزوال لا قبل الزوال، المراد بعد دخول الوقت، فهو كان يصلي أربعا بعد زوال الشمس ويقول ساعة تفتح فيها أبواب الرحمة فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعتبر صلاة الرجل مع زوجته جماعة أم أنه لابد أن تكون مع رجل؟ الأصل أن الرجل يصلي مع الرجال مع الجماعة، هذا هو. وإذا فاتته صلاة الجماعة لعذر فصلى في بيته فإنه يكتب له الأجر في ذلك إذا كان معذورا وتأخر لسبب، وهذا جاء في حديثان عند أبي داود وعموم الأدلة في إذا مريض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فالمعنى أنه إذا عذر بذلك. وصلاة الجماعة على الصحيح تحصل، يعني إذا كان الرجل مثلا مسافر أو كان مع أهله فصلاته مع أهله تحصل بها صلاة الجماعة على الصحيح لأنه مكلف وهو مكلف. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري يعني حديث أبي داود صحيح في سنة أبي داود بإسناد صحيح إذا قام الرجل وزوجته وصلى كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول نكون في البر نحن ومجموعة شباب فنسمع أذان المغرب من مساجد تبعد قريب كيلو مشيا على القدم أو 2 كيلو في السيارة، وفي ذهاب نضاعة لوقت كبير نسبيا، فهل يجوز أن نصلي وحدنا بحجة أننا في البر أو بسبب مشقة الذهاب وطول الوقت؟ إذا كنتم، هذا في التفصيل، إن كنتم في البر يعني معنى أنكم مسافرون، أنكم مسافرون وسوف تصلون وتمشون، فهذا إن كنتم في البلد، في البلد مررتم بالبلد وأنتم مستقرون في هذا البلد يعني، والمسجد عندكم قريبا داخل البلد ولا مشقة عليكم في الانتظار وأنتم مستقرون صلوا مع الناس والجماعة. أما إذا كنتم لا مر لحاجته أو يأخذ حاجته ثم يمشي فلا يلزم يصلي مع الجماعة، أو كان يسمع النداء وهو مسافر فلا يلزمه أن يصلي معهم ما دام أنه ما دخل البلد أو ولم يكن دخوله لأجل الاستقرار. أما إذا كان لا ليس مسافرا إنما من أهل البلد وخرج في نزهة أو في جلسة هو أصحابه وهو قريب من البلد ما بينه وبينه ما قصد خروج السفر ما بينه وبين المسجد إلا قرابة كيلو وكيلين، فهذا مثل ما جاء في الحديث الجمعة على من سمع النداء، وفي حديث ابن مكتوم هل تسمع النداء؟ قال نعم فأجب. قال العلماء قدروا سماع النداء بمسافة فرسخ والفرسخ يقارب مسافة 3 أميال، والمقصود أن تقديره في الحقيقة ليس بالمسافة لكن هذا باب التقرير، وتقديره كما قال علما يكون مؤذنا صيتا، أن يؤذن في المكان أو في البلد مؤذن صيت وهو يعني مرتفع الصوت والأصوات هادئة والرياح ساكنة، فمثل هذا إذا سمع النداء فإنه يجيب، وهذه المسافة يسمع منها النداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم أنه إذا وجد جماعة يصلون أن يصلي معهم في جميع الصلوات، وقد سمعت من أصحاب الفضيلة العلماء أنه يفعل ذلك في جميع الصلوات إلى المغرب، وحجته أن المغرب وتر النهار فلا يصلي وترين في يوم، فما هو قولكم في ذلك؟ أنا ما قلت أنه إجماع مسألة، قلت أنه خلاف، مسألة فيها خلاف، والعلماء مختلفون في هذا. منهم من قال أنه لا يصلي المغرب لأنها وتر النهار، مثل ما أنه قال بعضهم أنه لا يصلي صلاة الفجر لأنه بعد وقت نهي، منهم من قال لا يعد صلاة العصر لأنه بعد وقت نهي، والصواب أنه يصلي. هذا ذهب إلى جمع من العلم وأفتوا بذلك وقال يصلي جميع الصلاة لعموم هذا الحديث، بل إن في هذا الحديث أنها صلاة الفجر في بعض الألفاظ، أنه صلاة الفجر مع أنه وقت نهي، وأمر عليه الصلاة والسلام بجماعة أن يصلي معهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. الحديث في الصحيحين كما ذكر المصنف وجاء عن عدد من الصحابة أيضا، وهذا اللفظ لفظ أبي داود، واختاره المصنف لأن فيه وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع زيادة، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وفي هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإمام جعل ليؤتم به وليقتدى به، والإمام جنة كما في الحديث للمأمومين. فأفعال المصلي تابعة لأفعال الإمام، ولا يجوز له أن يتقدم على الإمام. والأحوال ثلاثة: حال السبق والتقدم فهذا لا يجوز، الحال الثاني حال الموافقة، أن يوافقه في أفعاله، يعني يكبر معه، يركع معه، يسجد معه، يرفع معه، يساوقه ويساويه. الحال الثالثة أن يكون بعده، وهذا هو السنة وهو الذي جاءت به الأخبار، فلا يجوز له أن يسبقه، وكذلك لا يساوقه في أفعاله ويوافقه فيها، بل مرتبته في الأفعال بعده من جهة أنه يكبر قبله ويركع قبله ويسجد قبله. والمصلي بعد الإمام يتأخر والإمام يسبقه، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه بتلك، يعني هو إذا تقدم قبلك إلى الركوع أو إلى السجود أو إلى الجلوس فإنك أنت تتأخر بعده، فلا يزيد عليك في الجلوس والركوع والسجود، لأن هذه بتلك. فإذا كبر فكبروا، في جميع تكبيرات الصلاة ومن أهمها تكبيرة الإحرام، ولو كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته في تكبيرة الإحرام. قال: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. المصلي والمؤتم لا يركع قبل الإمام، إنما يركع بعده، ثم هو يشرع لك ألا تتعجل في الركوع قبل ركوعه، ولا أن تتبع الصوت. لا، فالمصلي والمؤتم مشروع له أن تكون صلاته أو أفعاله بعد أفعال الإمام، فلا تركع حتى يركع، يعني حتى يستتم راكعا، ولا تسجد حتى يسجد، يعني حتى يضع وجهه بالأرض. وهذا ثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم، وجاء أيضا هو جاء في الصحيحين حديث البراء أنهم كانوا إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجدوا حتى يروا ساجدا، وفي لفظ حتى يقع في الأرض، وفي لفظ حتى يضع وجهه في الأرض. هذا هو السنة، وفي لفظ لم يحن أحد منا ظهره حتى يركع، فلا تركع حتى يركع ولا تسجد حتى يسجد. فأفعالك في هذا تابعة لأفعاله، فإذا أدى الركن تؤديه أنت بعده. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وهذا سبق معنا، وفيه إحدى الصفات في قول اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد سبق معنا أنها أربع صفات في هذه الكلمة تقول، وأكملها وأتمها أن تجمع بين اللهم والواو، وثبت في الحديث الصحيح اللهم ربنا ولك الحمد. إذا قال سمع الله حمد تقول أنت اللهم ربنا ولك الحمد، أو تقول اللهم ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد بالواو وحدها بس، أو ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو. والأكمل هو الجمع بين اللهم والواو، فهي ثابتة خلافا لمن قال إنها لم تثبت. كذلك وإذا صلى قائما فصلوا قياما، فالمصلي تابع والمؤتم تابع للإمام، إذا صلى الإمام قائما فإنك تصلي قائما، وإذا صلى قاعدا وفي لفظ جالسا فصلوا قعودا، هنا صلوا قعودا أجمعين، وفي لفظ صلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون، جاء أجمعون تأكيد للفاعل في الواو في قول فصلوا، فصلوا أجمعون، وجاء فصلوا أجمعين معنى حال على أنها حال. فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال، انبسطها العلماء وبينوها رحمة الله عليهم، وفي هذا الخبر وما جاء في معناه في أخبار صحيحة في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس أنه عليه قال صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وهذا عام في جميع المؤتمين، ولهذا كان الصواب أنه يصلى خلف الإمام إذا صلى جالسا بلا فرق على الصحيح بين الإمام الراتب وغير الإمام الراتب. فإذا صلى جالسا لمرض أو لسبب من الأسباب منعه من الصلاة قائما فإنك تصلي جالسا كما في هذا الخبر. وثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام حيث جابر خدش أو جرح فصلى وهو شاكٍ عليه الصلاة والسلام في بيته، فصلوا خلفه فقاموا، فقال عليه الصلاة فأشار إليهم في صلاته أن اجلسوا فجلسوا، فلما فرق قال كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون على عظمائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أخبرهم أنه إذا صلى الإمام جالسا قال فصلوا جلوسا أجمعون، وهذا هو أظهر وهو الأصح أنه يصلي جالسا إذا صلى الإمام جالس. ولكن يجوز أن يصلي قائما وهو خلاف الأولى، فهو خلاف الأولى. فلو صلى المؤتم من خلف الإمام قائما فلا بأس، والسنة والأكمل كما في هذه الأخبار أن يصلي جالسا، وهو للاستحباب لدلالة صلاته عليه الصلاة والسلام بأصحابه في مرض موته، فإنه صلى بهم كما سيأتي في الحديث في قصة بكر لما جاء وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس عن يساره فصلى عليه الصلاة والسلام بهم وأتم بهم الصلاة، وهو مبتدا الصلاة قياما، هذا واضح، وهو جاء وصلى جالسا عليه الصلاة والسلام، يأتم أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويأتم الناس بصلاة أبي بكر، لأنه كان يرونه ويبلغ صوته عليه الصلاة والسلام لضعفه في مرضه. وهذا فيه أنهم، والظاهر كما قال أهل العلم أنهم صلوا قياما، لأنهم ابتدأوها قياما، ولو كانوا جلسوا لذكر في الخبر ولو بين في الحديث في الأحاديث التي جاءت، ولم ينقل في شيء منها أنه صلى جالسا، أنهم صلوا جلوسا، بل بقوا على ما هم عليه، والأظهر استصحاب حال قيامهم وأنهم بقوا قياما. فعلى هذا نقول على القاعدة في هذا الباب أنه إذا جاء سنتان أحدهما إحداهما تدل على الوجوب والأخرى تدل على خلافه فإنه يجمع بين الخبرين، الأول الجمع يجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب، لأنه صرفته السنة الأخرى من الاستحباب إلى الوجوب، فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام جالسا هم صلوا قياما دل على أنه ليس القيام ليس الجلوس واجبا، ولا يقال بالنسخ كما قاله جمع من أهل العلم، لأنه يمكن الجمع، والقاعدة أنه مهما أمكن الجمع فلا يقال بالنسخ، وفي هذه الحال يمكن أن يقال بالجمع بأن الجلوس أولى وأكمل والقيام يجوز لهذا الخبر. نعم، وأصله في الصحيحين مثل ما تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وهذا كما ذكر مصنف رحمه الله صحيح مسلم، وفيه أنه يشرع التقدم في الصفوف، والتقدم في الصفوف الأول، والحديث عند أبي داود وغيره حديث جيد أنه إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، ويشرع التقدم في الصفوف ويشرع التقدم إلى الصلاة جميعا، فيتقدم إلى الصف ويتقدم إلى الصلاة، وفيه إشارة إلى المسارعة إلى سد الخلل في الصفوف. رأى في أصحابه تأخر فقال: تقدموا فأتموا بي، يعني حتى تكونوا خلفي وتروا أفعالي وحركاتي وتنقلونها وتبينونها للناس. من جهة أولا أن من يكون متأخرا وفي صفوف متأخرة يرى فعل الصفوف المتقدمة، ثم أيضا من يكون من أصحابه متقدما خلفه يرى أفعاله ويرى صلاته، ولهذا في حديث سالم بن سعد الصحيحين: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، صلوات الله وسلامه عليه. لما صلى بهم وارتفع وكان يصلي على درجة المنبر حتى يروا صلاته، ثم لما أراد السجود نزل فسجد في أصل المنبر حتى ينقلوها ويتعلموها، بهذا قال: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وفيه أيضا أن الصفوف المتأخرة تستدل بصلاة الإمام وبحركاته على فعل الإمام، فعل الإمام، وأنه لا يبادر إلى الركوع والسجود وهو لا يعلم أو يغلب على ظنه أن الإمام ركع أو سجد، فإذا رأى الصفوف ركعت وسجدت تبين له أن الإمام سجد، فهو مأمور بالاقتداء به في أفعاله في ركوعه وفي سجوده وفي جميع أحواله. وقول من بعدكم أيضا يشمل من بعدهم من جهة المتأخرين الذين يصلون في المسجد، ومن بعدهم أيضا من يتأخر في زمنهم ممن يأتي بعدهم من التابعين فيأخذون عنهم هذه السنن في الصلاة فيتعلمونها من الصحابة رضي الله عنهم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث، وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أثبت أيضا معناه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وفي أنه اتخذ حجرة من خصف بصار من سعف ومن خصف، إما أنه جعله بينه وبين الناس حاجزا حتى يصلي فيه وحده عليه الصلاة والسلام، وفيه أنهم رأوه يصلي فصلوا بصلاته، ووقع له هذا أيضا في رمضان عليه الصلاة والسلام، فجاءوا يصلون بصلاته وصفوا خلفه، فلما أحس بهم خفف صلاته، ثم قال ثم لما كان من صلاة الفجر وطلع عليهم كما في الرواية الثانية قال: إنما يعني تركت الخروج عليكم خشية أن يكتب عليكم، وفي اللفظ أن يفرض عليكم يعني قيام الليل، وجاء في اللفظ الآخر عند ابن حبان وغيره أن يكتب عليكم الوتر. وفي أنه لا بأس الإنسان أن يتخذ مكانا خاصا بصلاته، وأن يحتجر مكانا يحجزه بشيء، بجدار من بناء أو نحوه أو بصار، حتى يحفظ عليه صلاته.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله.